بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا جنى.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طلع.
سمعت أنه تم الجواز بدفع زكاة الفطر نقدا، فهل هذا صحيح؟
إن شاء الله يا جنى.
هذا سؤال ثاني. سمعت أن بعض الأدعية في السجود تفطر الصلاة، ما هي الأدعية المسموح بها؟
إن شاء الله يا جنى. مرحبا يا جنى، أهلا وسهلا. تفضل يا هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لسمح سؤالي الأول، هل يجوز أن نسوي زكاة الفطر فلوس؟
نفس السؤال السابق. طيب،
وعادي إذا وزعناها على العمال في الشارع يجوز؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني، لما أصلي أرفع إيدي من الركوع شوية أشفت مرة ثانية قبل الله أنزل للسجود، هل يجوز؟
كيف أعيد الثاني، السؤال الثاني؟
يعني لما قبل أرفع إيدي مرة ثانية أشفتها قبل الله أنزل للسجود،
كيف يعني؟
على بعض يعني.
يعني الآن لما تقول سمع الله لمن حمده؟
نعم. قبل الله أسيل للسجود.
إيه، بعد أحط إيدي. تضعين يدك. نعم. على. طيب.
نعم.
وضع اليد بعد الرفع من الركوع.
نعم. وسؤالي الثالث، بالنسبة للصلاة الإبراهيمية، أنا في النوافل أقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية، والزيادة هي اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته، هذه في النوافل يجوز؟
هذه في التحيات؟
هي نعم، عقب الصلاة الإبراهيمية، عقب التحيات والصلاة الإبراهيمية.
بعد التحيات.
هي نعم.
إن شاء الله يا أم هدى.
وبالفرض بس أزيد يعني اللهم أعوذ بك من عذاب القبر لآخره.
طيب.
وآخر سؤال، في واحد في رمضان بنت ياسة عند الفطور وما انتبهت وفيت الماي وسمعت الأذان، كان بس مو بالأذان عند، كان سمعت الأذان من التلفزيون أذان الشارجة وشربت ماي، هل عليها شيء؟
يعني عندكم في أبو ظبي ها؟
بس هي هنا في أبو ظبي، بس هي سمعت الأذان من أذاعة التلفزيون، بس إذاعة
شارقة الحين
ما منزل عندنا،
شربت الماء ها.
نعم.
طيب يا أم هدى أبشري. مرحبا. تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
أهلا وسهلا.
عندي أربع أسئلة شيخ.
تفضل أخوي.
أول سؤال، في عندي في عنا اللي احنا كأخوان كنا رابطة، يعني مترابطة طبعا، رابطنا الوالد. اجت صارت مشاكل، طبعا يعني صار في اتصال، ما في بس يعني زيارات تقطعت، في اتصال فقط يعني بيننا وبين بعض. وبين اولاد الاخ واولاد العموم، يعني اولاد العموم صار في تقطع، ما عاد في لا اتصال ولا تواصل. ونحن حتى بين العموم والأولاد الأخ يعني صار الاتصال يعني مثل اللي صار بعيد، يعني من الأعياد أو المناسبات، وحتى أنا صارت حزت بنفسي ما في يعني ما في قابلية إنه والله اتصل أنا أو اسأل عنهم. هل هو علي ذنب
إن شاء الله؟
وإذا أنا يعني إذا المفروض هن اللي يعملوا اتصال، أما أنا
أنت أكبرهم يا أبو أحمد؟
نعم لا أنا لا يعتبر ترتيبي بالرابع.
أنت يعني رقمك 4 بين إخوانك؟
بين إخواني.
ما بادرت أنت يعني ولا أنت رافض هذا
والله
الشيء؟
والله أنا بادر، بس صار في عندي يعني مثل حزة نفس
إنه أنا. إيش السبب اللي قطيع؟ إيش السبب يعني؟ سبب القطيع يعني إيش هي؟
والله يعني مشاكل كانت عائلية كانت.
ما يعني على تركة يعني ولا؟
لا مو على تركة.
طيب أبشر يا أبو أحمد أبشر.
والسؤال الثاني
ايوه
في عن ال 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 في النساء للنساء ادم في التجاعيد اللي بالجبين طبعا هي تقدم عمر، ما هي لا مرض ولا شيء. الابر الهي اللي كانت مشان تروح التجاعيد هل هي حرام ام حلال؟
ان شاء الله.
والنقش الحنه على الايدين
السؤال الثالث
تظهر بالشارع. السؤال الثالث صلينا بالتراويح أخطأ الإمام بالركعة الثانية وقام وقف بدل ما ونحن نبهدان بدل ما يجلس أكمل بالثالثة وأكمل بالرابعة يعني وصل 4. وأنا بعرف أنه بالفرض فقط انه بيقدر يوقف ويكمل الوقوف، اما بالسنن او بالرواتب او بالتراويح انه لا.
يعني هو ابو احمد هو صلى ركعه واحده ناسيا، فلما نبهته قام جاب الثانيه والثالثه والرابعه.
مضبوط.
طيب.
صلى اربعة متواصله.
ان شاء الله. ابشر ابو احمد.
وما صلى سجود السهو حتى، يعني بالنهايه ما صلى سجود
السهو. طيب يا ابو احمد ابشر.
خليني
مرحبا. تفضل ابو حميد.
السلام عليكم شيخ.
مرحبا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
هلا حيا الله مرحبا. شيخ انا عندي سؤال الاول من شان الفطره مال الصوم يعني. مال الشهر. الفطره هذه الله يسلمك من شان تفطر او بطحين او بعيش برز يسمونه، احنا نسميه عيش. يعني هذا اليوم صباح يعني عند الناس صدي لها بقولها بيقول هذا عيش ما زين وما طيب يا ابن لي، ويعني يمكن يا يعني هذا قسم والطحين كذلك يعني. هذا اقترح يعني على ما يعني اليوم يعني يوكل هذا من مال من مال من مال الفطرة. اقترح يعني ايش شايف يعني ان نفطر بالمكسرات
بايش؟
مكسرات
ايش الفستق يعني؟ ايش المكسرات الفستق يعني؟
الفستق يعني كازو مثل هذا يعني لا يوكل يعني زياده اقل.
انت الان يعني انت الان الكفاره ابو حميد توديها ناس اغنياء مبطورين ولا توديها الفقراء مساكين مسحوقين؟
توديها الفقراء، لكن اليوم
الفقير يقول ما ابغى الرز. الفقير يقول يعني ما ابغى الرز.
نعم.
هذا مو فقير اللي يقول أنا ما أبغى الرز، هذا مترف هذا.
يعني فقير يعني والله أنا أشوف يعني في ناس يعني بتودي لهم يمكن يعني بيشلوه هم يعطوه يعني هندي أو يعطوه.
طيب.
يعني
أبشر أبو حميد يعني أبشر أبو حميد جزاك الله خير. عندك سؤال ثاني؟ أيوة.
يعني أنت بتسمي اسم على اسم أبوك ولا على اسم أمك، ويمكن يعني تطلع من طورك يعني تدعي على الولد او الضربه، هل يعني يضر يعني بالاب والام؟
كيف يعني؟ يعني تدعي على ابنك؟
ايه تدعي يعني تطلع يوم واحد من طورك يضيق بك ولا شيء وتطلع من طورك وتدعي عليه، او يعني الضربه يعني هل يعني يضر الاب والام يعني شيء؟
يعني تدعي عليه تقول كذا ابوك؟ أي يعني مثلا لعنة والعياذ بالله على أبيك هكذا؟
يعني أنت مسمي على اسم يعني أهلك أم أمك ولا على أبوك؟
إيه يعني اسم الولد مثل اسم جده يعني.
ايوه
آه زين.
ايوه
طيب زين، ما شاء الله ابو حميد اسئلتك
يعطيك
اليوم ما شاء الله فيها غرايب.
يعطيك العافيه.
طيب ام ساره،
السلام عليكم فضيله الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عندي سؤالين لو تكرمت.
طيب.
كنت اصلي صلاه الظهر، وعندما قمت للركعه الثانيه حصل عندي شك، هل سجدت سجده واحده او سجدتين؟ فبنيت على اليقين واعتبرت أنني سجدت سجدة واحدة فقط، وألغيت الركعة الأولى وجعلت الركعة الثانية هي الركعة الأولى، وسجدت للسهو قبل السلام. ولكن بقي عندي تساؤل، الركعة الأولى التي ألغيتها وفيها تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة، فهل هذا لا يضر؟ أم يعني هل فعلي صحيح أم
هذا أقرأ؟ أول مرة يحصل معك يا أم سارة ولا عندك وسواس؟
نعم لا 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 لا, 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 لا أول مرة يعني لا, لا لا الحمد لله أول
طيب.
مرة. سؤالي الثاني، أبي توفي منذ تقريبا 14 سنة وترك محلين تجاريين، ومنذ ذلك وعلمنا بعد الوفاة أن لديه دين من الشركة التي إلى بعض بضائع الزبناء التي كانت داخل أحد المحلين.
سارة انقطع الصوت قليلا، تقولين تبين بأن لديه دين.
دين من الشركة
لديه ولا لأ. عليه
عليه عليه
عليه
يعني
طيب.
عليه دين جزاك الله
أيوة.
عليه دين من الشركة التي بتاعته المحلين، بالإضافة إلى بعض بضائع الزبناء التي كانت داخل أحد المحلين، ولكن للأسف لا أحد من إخوتي الذكور أراد التكلف بإرجاع البضائع لأصحابها أو حتى الإشراف على بيع المحلين لتسديد الدين. ومؤخرا يعني بعد إلحاح عرضناه للبيع، ولكن للأسف بعض الإخوة يرفضون تسديد الدين بحجة أنه مجرد شيك، وقانونيا الشيك لا يعترف به بعد مرور 10 سنوات، ومنهم من رفض البيع تماما بحجة أن البيع تجاري، أن المحل تجاري يساوي أكثر من المبلغ الذي اقترحناه للمشتري، وتم إلغاء البيع يا شيخ كليا مع الزبون. سؤالي، فهل إذا توفر لي أنا المبلغ من مالي الخاص هل آثم إذا لم أسدد الدين عن أبي؟ أم يعني أترك حتى يعني يتيسر ويعني
طيب. الغرماء يطالبونكم، الغرماء يطالبونكم
يتصلوا بنا يعني أصحاب الشركة اتصلوا بنا.
طيب والبقية الذين يطالبون الوالد أيضا؟
البقية هادو بضائع بقيت في أحد المحلين.
إيه؟
يعني أبي كان يعني يتاجر في بعض البضائع، وكان بعض البضائع يصلح لبعض الزبائن وتركت هناك. ولا أحد يعني هو في مدينة أخرى هاد المحلين، ولا أحد من الإخوة يعني تكلف يعني بفتح المحل ويعني وعرض البضائع للزبناء يعني.
طيب.
ليست لأبي، لأحد
لناس آخرين. أبشر يا مسار.
ومن فضلكم يا شيخ نصيحة لإخوتي في هذا الأمر.
أبشر بإذن الله إن شاء الله. أبشر.
جزاكم الله خير.
بارك الله. أهلا وسهلا. أم محمد.
السلام عليك الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبروك عليك ما تبقى من الشهر.
الله يبارك فيك ويتقبل منه ومنكم يا رب.
حياك الله حياك الله شيخ. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، عندي قبل أذن الفجر بشوي أنا استعملت المعجون يعني، والسؤال الثاني أني أنا أخذ أبر مال لهشاشة عظام.
إيه؟
الحين أخذها من حوالي 6 شهور 5 شهور كذا أخذهم، وأخذهم في النهار، وأكون أصوم أيام البيض وأصوم يعني الاثنين والخميس، والحين يعني أنا خايفانة يعني هل هذا الأبر اللي أستعملهم في البطن يعني مضرات يعني فطرا ولا يعني عادي؟
إن شاء الله إن شاء الله يا أم محمد.
حياك الله شيخ، وكل عام وأنت طيب.
مرحب.
تعطيك الله العافية والصحة وطولة العمر يا رب
العالمين. بارك الله فيكم. طيب بارك الله في الجميع. أنتقل إلى الإجابة على الأسئلة. قبل ما أجيب على بقية الأسئلة التي بقيت عندي من لقاء الأمس، عندي الأخت عزيزة من أخواتنا من الصم من مصر. عزيزة من مصر من أخواتنا من الصم بعثت رسالة أو سؤال عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، تسأل تقول هل يجوز التهنئة بخواتيم الشهر، فتقول تهنئة مرضية أو شيء من هذا القبيل. أختي عزيزة من مصر بارك الله فيك، بالنسبة لي التهنئة هذه هي من جنس العادات، من العادات، التهنئة من العادات، فيجوز للمسلم أن يدخل السرور على أخيه المسلم بأمور يعني مثل هذه الأمور. ولذلك نحن نهنئ بالعيد والعشر الأخير من رمضان هذه التي فيها ليلة القدر أفضل من يوم العيد، ويوم العيد التهنئة فيه يعني هي من قبيل العادات. العلماء يقولون لا بأس بالتهنئة يوم العيد، تقبل الله منا منكم، غفر الله لنا ولكم، عيدكم مبارك، فلا بأس بالتهنئة بدخول العشر الأخير من رمضان، كما أنه لا بأس بالتهنئة بدخول شهر رمضان من بدايته. فيجوز للناس أن يقول مبارك عليكم خواتيم الشهر، أسأل الله تعالى يعيننا وإياكم فيها على القيام والصيام وإدراك ليلة القدر. طيب لا بأس بذلك، بارك الله فيك. أم يوسف من البحرين تسأل تقول أنا لما أعطي أحدا الزكاة مثلا أو المال، هل لازم أقول نويت؟ أم يوسف بارك الله فيك، بالنسبة للنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، ولذلك جميع العبادات سواء العبادات القولية، العبادات البدنية، العبادات المالية، هذه لا يجوز الجهر فيها بالنية، وإنما تعطينها والله تعالى أعلم بما في قلوب العباد. فأنت ما تعرفين الله عز وجل بما في قلبك وفيما نيتك، لكن إذا أردت أن تقيدي هذا الشيء، مثلا إذا سألك شخص يا أم يوسف إيش هذا المال، تقول هذا زكاة ما في شيء، أو هذه صدق، أو هذا قرض، أو هذا تبرع، أو هذا هبة، ها؟ أما ابتداء لا، يكفي النية اللي في القلب، بارك الله فيك. لم يأمن فرنسا بارك الله فيها تسأل تقول أنا عملت صدقة وما أستطيع الجزم، هل أنا نويت بها زكاة الفطر أم لا؟ أختي لمياء بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر أضيفت إلى الفطر، ولذلك وقت إخراجها يكون قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، يعني بعد صلاة الفجر، ورخص بإخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، يعني من يوم 28 مثلا، خاصة في الليل يكون أفضل، لأن قد لا يكون الشهر يعني ناقصا، فتخرجين أنت الآن على فرض أنك نويت زكاة الفطر ما وقعت مكانها، لأنك أنت سألتيني بالأمس تقولين قبل أمس البارحة، واضح؟ فأنت بارك الله فيك تعيدين هذه المسألة، تعيدين زكاة الفطر، تخرجينها مثلا من هذه الليلة مثلا أو من الغد يكون أفضل، من يوم الجمعة يكون أفضل احتياطا، تخرجين من يوم الجمعة احتياطا، بارك الله فيك. لمياء تقول أنا دائما أو غالبا في العشر الأخير من رمضان تأتيني الدورة الشهرية، وأنا حقيقة أدخل في وساوس وكذا، هل هذه عقوبة أم ماذا؟ يا أختي ليماء بارك الله فيك، بالنسبة للعذر الشرعي الشهري على المرأة، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. صحيح أن المرأة تنزعج وتتمنى أنها تكمل صيامها وتكمل نسكها في الحج والعمرة، وربما تبكي مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها لما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام في الحج وهي تبكي، قال يعني ما وراءك؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها نفست يعني حاضت، قال هذا أمر كتب الله على بنات آدم، يهون عليها صلى الله عليه وسلم، يهون عليه. فأنت يا أخت الفاضلة نهون عليك ونقول هذا أمر كتب الله على بنات آدم، هذا قدر الله عز وجل، ولا بد أن تعلمي بأن أجرك مكتوب. يعني بعض أخواتنا الآن تظن بأن الدورة إذا جاءت في شهر رمضان راح عليه الأجر، غير صحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، والدورة هذه تخرج على أنها من جنس الأمراض، يعني من جنسها يعني، وليست هي مرض، وهي دم جبلة، دم عادة وجبلة وطبيعة. لهذا أختي الفاضلة ما ينبغي لك أن توسوسي، هذا أمر كتبه الله عليكن، قدره الله عز وجل، وقد يكون لله حكمة في ذلك، خاصة إذا جاءتك في هذه الأوقات. وبعدين يا أختي الفاضلة، المرأة اللي تأتيها الدورة في شهر رمضان هل تترك بقية العبادات؟ الجواب لا، هي مأمورة بترك الصلاة وبترك الصيام وبترك مس المصحف، هذه المأمورة، ما يجوز لها تصلي ولا يجوز لها تصوم ولا يجوز لها تمس المصحف، وأيضا قراءة المصحف على قول الجمهور، والقول الثاني يجوز لها قراءة القرآن من دون مس، وذكرت هذه المسألة كثيرا وحكيت كلام أهل العلم في هذه المسألة. طيب عند قراءة القرآن من دون مس للمصحف، عندك الأذكار، قول سبحان الله في رمضان أفضل من مئات الآلاف من قول سبحان الله في غير رمضان، يعني لما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان، تستكثرين من هذا، هذا شيء عظيم، الحمد لله، الله أكبر مثلا، عندك الدعاء بارك الله فيك، عندك الصدقة، الصدقة يعني تتصدقين مثلا، عندك أعمال البيت اللي تقومين فيها على خدمة الزوج والأولاد، هذه نعمة من نعم الله. فما ينبغي لك أن يعني تستسلمين لمثل هذا الحزن والهم وتتركين للشيطان مجال قد يوسوس لك. أنت على خير ولله الحمد، هذا أمر جرى على يعني جميع النساء والصحابيات مع حرصهن، استسلمنا لهذا ويقضينا بعد رمضان، يقضينا الصوم ولا يقضينا الصلاة. ناجي من ليبيا يسأل عن زكاة الفطر، يقول يعني عندنا مشاكل في قضية إخراجها طعاما أو نقودا وشيء من هذا القبيل. يا ناجي من ليبيا بارك الله فيك، أنت وأيضا الأخت جنى من الشارقة أيضا أجمعها بهذا السؤال يعني بهذا الجواب، وأيضا الأخت أم هدى من أبو ظبي، يعني أنتم الثلاثة الآن سألتم عن مسألة واحدة، فالجواب لكم جميعا. أولا بالنسبة لزكاة الفطر من حيث إخراجها طعاما أو نقودا، مسألة خلافية بين العلماء، فعندنا جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن زكاة الفطر تخرج طعام، يخرجها الإنسان طعام من طعام أهل البلد، إما الأرز الآن الموجود، وإلا مثلا الطحين، وإلا التمر مثلا التمر، أو الطعام اللي أصلا أهل البلد ما يأكلون غيره، يعني هو الطعام الأصلي القوت الرسمي مثل ما يقولون. في مذهب آخر من المذاهب الفقهية ذهب إلى جواز إخراج زكاة الفطر نقودا، ذهبوا إلى أن زكاة الفطر يجوز إخراجها نقودا، وهذا مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة المعروفة. هناك مذهب ثالث اختاره بعض أهل العلم من أهل التحقيق، قالوا على الحاجة، الحاجة يعني إذا وجدت الحاجة فتخرج زكاة الفطر نقودا، إذا وجدت الحاجة يعني وجدت الحاجة إلى النقود ولا توجد حاجة إلى الطعام، وهذا يعني قول معروف وعليه جمع من العلماء. لذلك المسألة خلافية ولا ينبغي أن تضيق صدورنا أمام هذا الخلاف، لكن حقيقة الاحتياط أن الإنسان يخرج طعام، لأن هذا هو فعل الصحابة، ما ثبت عن أحد من الصحابة أنه أخرجها نقودا مع وجود الدنانير وجود الدراهم. ولهذا أنا أقول دائما لإخواني وأخواتي الذين يضيقون واسعا، قد وسع الله عز وجل عليه، يا أخي أخرجها طعام وطلع 50 درهم 50 ريال، طلعها نقود صدقة، وش ضرك؟ يعني بعض الناس الآن عنده قدرة على الصدقة، ويمكن هو يتصدق 1000 و2000 و3000 في رمضان، لكن عند زكاة الفطر يضيق ويبدأ يكثر من الأسئلة ويحاول يضرب الأقوال بعضها ببعض. الآن زكاة الفطر النفر تقريبا 25 درهم، اشتري رز 25 درهم وتصدق 50 درهم إذا كنت والله تعتقد بأن هذا الفقير محتاج للمال، وتجمع بين الحسنيين وبين الفضيلتين وبين العملين الصالحين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. جنى من الشارقة تسأل تقول ما هي الأدعية التي تبطل الصلاة إذا قلناها في السجود؟ جنى بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة للسجود طبعا أفضل الحالات التي يعني يكون فيها الإنسان قريب إلى الله عز وجل هي حالة السجود، ولهذا يقول جل وعلا واسجد واقترب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، ولذلك كان يحث على الدعاء. والإنسان يدعو في سجوده من خيري الدنيا والآخرة، يعني يدعو اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اشفني وعافني، اللهم كفر عني خطاياي، يدعو مثلا يقول اللهم أصلح أولادي، اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم ارزقني الوظيفة الطيبة اللي آكل منها الحلال مثلا، اللهم يسر لي كل عسير وسهل لي كل صعب مثلا. هذه الأدعية الكوامل الدعاء وجوامع الدعاء هذا طيب بارك الله فيك. أما الأدعية التي فيها استهزاء، فيها سخرية، فيها أشياء قد لا تحصل مثلا، هذا لا يجوز، حتى بعض العلماء قالوا ببطلان الصلاة، يعني من يقول اللهم اجعلني نبيا، هذا اعتداء والعياذ بالله، هذا لا يمكن أن يكون. يقول اللهم اجعلني من الأنبياء مثلا، كيف يدعو يقول اللهم اجعلني من الأنبياء؟ أو يدعو بمحرم والعياذ بالله، اللهم يسر لي والعياذ بالله الزنا، يسر لي شرب الخمر، يسر لي كذا مثلا، وهذا ما أعتقد مسلم يقولها في السجود، لكن لو قالها يقولون بطلت صلاته. بارك الله فيك. أم هدى من أبو ظبي تسأل تقول يعني أنا إذا يعني قبل السجود إذا رفعت من الركوع قلت سمع الله لمن حمد أين أضع يدي؟ أختي أم هدى من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا قال سمع الله لمن حمده في كل ركعة من ركعات الصلاة من السنة أن يرفع يديه حيث ومنكبه قائل سمع الله لمن حمده، هذا السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا رفع من الركوع قال هكذا سمع الله لمن حمده. طيب أين يضعها؟ الجمهور يقول يضعها يسدي اليديه، الجمهور يقول يسدي اليديه يعني يجعلهما هكذا. وهناك مذهب من المذاهب الفقهية وهو المنصوص عن إمام المذهب الفقهي هذا قال يعيدهما كما كان يعني هكذا، لأن هذه حالة اليدين في القيام في الصلاة، ولذلك في حديث ابن عمر قال فردهما إلى مكانهما، قالوا مكان هذين مكان اليدين هنا على أعلى البطن أسفل الصدر هكذا قالوا. عموما مسألة واسعة يا أختي الفاضلة، لأن المسألة ما فيها نص جازم ها، وإنما الخلاف معروف في هذه المسألة، فلا ينكر أحد على من وضع يديه بعد الرفع من الركوع قبل السجود، ولا ينكر أحد على من أسدل يديه، لأن هذا من الخلاف السائغ المحمود عند أهل العلم. بارك الله فيك يا أم هدى. أم هدى من أبو ظبي تقول يعني أنا في الصلاة مثلا بعد الانتهاء من التحيات قبل السلام أقول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وبعدين أقول كذا يعني آتي بالأدعية، وفي الفرض تقول يعني أقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر إلى آخر. أم هدى بارك الله فيك، طبعا من المواطن أو المواضع التي يسن فيها الدعاء قبل السلام بعد الانتهاء من التحيات، بعد الانتهاء من التحيات من السنة أن يدعو الإنسان، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة أدعية منها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ومنها اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ومنها ومن آكدها اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهناك أدعية كثيرة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال وليتخير من الدعاء ما شاء، وليتخير من الدعاء ما شاء. هنا العلماء منهم من ذهب إلى أن يتخير من الدعاء ما خطر على باله وما جاء في يعني حفظه، مثلا هو يدعو من خير الدنيا والآخرة. وفي من العلماء قالوا وليتخير من الدعاء ما شاء مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذه الأربعة أو الخمسة أو الستة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. عموما الأمر واسع في هذا، لكن اللي لاحظت عليك يا أختي أم هدى أنك جمعت بين صيغتين من صيغ التشهد الأخير. أنت الآن لما تقولين اللهم انتهيتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم عودت تقولين اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، هذه صيغة ثانية، ما تجمعين بين صيغتين في تشهد واحد، واضح بارك الله فيك. فحتى لو كان في النفل، لكن لو قلتيها أحيانا مثلا من باب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس، لكن أن تلتزميها في صلوات سواء النافل أو الفريضة نقول لك لا، لأنه ما يجمع بين صيغتين في يعني محل واحد إلا الأدعية، هذه الأدعية غير اللي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما صيغة التشهد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا ما تفعلينه. بالنسبة للفريضة أنت تقولين اللهم هذا ثابت كما قلت لك، هذا من آكد الأدعية، حتى بعض العلماء ذهب إلى وجوبه مثل طاووس بن كيسان اليماني، وكان يأمر ابنه أن يعيد الصلاة إذا ما أتى بهذا الدعاء مثلا. لكن عموما الجمهور يقولون بأنه سنة مؤكدة هذا الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الصحابة كما يعلمه مفاتحا من الكتاب. بارك الله فيك يا مهدى. أم هدى تقول يعني عندنا يعني واحدة في البيت سمعت الأذان من التلفزيون وتبين بأنه قناة الشارقة، تقول ونحن في أبو ظبي وأفطرت شربت الماء، ما حكم ذلك؟ أختي أم هدى بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يحتاط لعبادته خاصة الصيام، فلا يجوز له أن يفطر هكذا لمجرد سماع صوت مثلا معين. وأنا حقيقة يعني كثيرا ما نبهت على هذه المسألة تحديدا، أن ينتبه الناس إلى فارق التوقيت بين القنوات، يعني بين الشارق وبين أبوظبي تقريبا 4 دقائق. كذلك التطبيقات هذه الموجودة، يعني طلبت أنا من الجميع أن ينتبهون ويحذرون، حتى قلت احذفوها في رمضان تطبيق الأذان. يعني كثير من الأسئلة تأتينا يقول والله نحن كنا في منطقة ثانية والتطبيق أذن وأفطرنا وتبين بأنه ما غربت الشمس، لأنه أصلا التطبيق هذا على مدينة أخرى. لهذا أختي الفاضلة، إذا كانت هذه البنت متساهلة متهاونة هكذا تقضي هذا اليوم. أما إذا هي ظنت بأن هذا الأذان أذان أبو ظبي وما انتبهت للتلفزيون ولا للقناة ولا يعني ركزت، هذا يكون من الخطأ، بشرط أنها تمسك بعد ذلك. يعني قيل لها لم يؤذن بعد تمسك، أما إذا استمرت في الشرب والأكل تقضي. بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. أبو أحمد من الشارقة بارك الله فيه يقول نحن إخوة وكنا على قلب رجل واحد، والوالد يعني كان يسعى في جمعنا وأن نكون رابطة واحدة قوية، لكن يقول للأسف صارت مشاكل بعد ذلك، تقطعت الزيارات بيننا، أصبح مجرد فقط اتصال. وحتى أولاد الإخوة يقول يعني أولاد العمومة أصبح بينهم الآن مشاكل كثيرة. يقول هل علي ذنب إذا أنا فعلا قطعت إخواني؟ وأنا سألت أبو أحمد قلت أنت الكبير، قال لا أنا رقم 4 في يعني ترتيب إخواني. أبو أحمد بارك الله فيك، لا شك بأن مثل هذا السؤال والله محزن ومؤلم، أن يكون هناك قطيعة بين الإخوة والأخوات، وهذا لا شك بأنه من يعني تسويل الشيطان ومن عمل الشيطان. فالله جل وعلا يقول والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ولذلك الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ولما خلق الله الرحم أول ما خلقها قامت بين يديه فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت نعم، قال فذلك لك. ولذلك قطيعة الرحم هي قطيعة من رحمة الله، نسأل الله العافية والسلامة. ولعنة القطيعة هذه تلحق الأولاد مثل ما أنتم الآن تمارسونه عمليا. الآن الأولاد والعياذ بالله أولاد العم أصبحت بينهم القطيعة الآن، ورثوها عن آبائهم، وهذه يتحملها الإخوة والأخوات، هذه كفلها ووزرها على الإخوة والأخوات. خاصة أن المسألة ما تحتاج أكيد دنيا ولا كلام ورغي وقيل وقال وأشياء. ما أنا سألتك هل هذا في الغالب أن هذا سببه الإرث؟ قلت لي لا، ليس سببه الإرث، إذن سببه دنيا ما قال أو بعض زوجات الأولاد والعياذ بالله، أو نمامين يشتغلون للتفريق بين الإخوة والأخوات. كيف ترضون وترككم والدكم على خير حال وعلى يعني على أحسن تربية، كيف الآن ترضون بأن تصلوا إلى هذا المستوى من القطيع؟ هذا الشيء والله مؤلم، وهذه للأسف منتشرة الآن بين الناس، نسأل الله العافية والسلام. وسببها راجع إلى ضعف الإيمان وضعف التدين وقلة مراقبة الله عز وجل وعدم الصبر. عدم الصبر الآن، بعض الناس عنده استعداد كامل يخسر إخوة وأخواته لموقف تافه، ما عنده مشكلة. ليش؟ لأنه موظفه، يقول أنا ما أحتاج إخواني. هل هذا هو الذي أمر الله عز وجل به؟ يعني إذا اغتنيت خلاص قطعت رحمك أو ما تتحمل أرحامك مثلا؟ الكلام للجميع، ليس لك يا أخي الفاضل أبو أحمد، جميع لإخوانك وأخواتك، اتقوا الله عز وجل. يعني هل استغناء الإنسان بشيء من أمور الدنيا يسوغ له والله أنا ما همني أرحامي؟ الأرحام هذول رأس مالك، الأرحام هذول يعني الذي يجعلك دائما موصول الصلة برحمة الله عز وجل. أما القطيعة في الإنسان يقطع من رحمة الله ويسلب البركة ويصبح في دوامة من دوامات هذه الحياة، والله لا تنقطع، ويورث هذه اللعنة أولاده، نسأل الله العافية والسلامة. تلحق أولاده وأولاد أولاد يرثون هذا الخلق السيء، وهذا ليس فقط يعني حتى تسلب البركة من الأسرة، بركة المال وبركة الرشد وبركة التصرف يسلبون، سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن فضائل صلة الرحم وكيف أن الله تعالى يبارك للإنسان، ملائكة ملائكة تؤيد الإنسان إذا وصل رحمه الذين يقطعونه. لهذا يا أخي الفاضل بارك الله فيك، واضح بأنك رجل صالح وما سألت إلا لأنك فعلا تشعر بلوعة الذنب وتشعر بأن في شيء غلط في حياتك، أليس كذلك؟ تقول هل التواصل بالهاتف يكفي؟ لا ما يكفي، لا ما يكفي، وكن أنت يعني من يحمل الخير لك ولإخوانك، واسعى في قضية الصلح، اسعى في قضية الصلح، وكن أنت المبادر، لا تنتظر من الآخرين، لا تنتظر من أخيك الأكبر الذي يرى بأنه في مقام الأب أنه هو الذي يأتيك، أنت أصعد إليه، وش المانع؟ أصعد إليه واذهب إليه. لهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن لي أرحام أقارب أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. النبي عليه الصلاة والسلام تعجب من حاله، قال إن كنت كما تقول فلا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، يعني ملك من الملائك. وقال قبل ذلك كأنما تسفهم المل الرماد الحار أكرمكم الله وأجلكم، كأنك تضع في أفواههم وفي وجوههم المل الرماد الحار، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال معك من الله ظهير، ملائكة تؤيدك، ملائكة تؤيدك. ولهذا يا أخي الفاضل تداركوا أمركم وكن أنت خير إخوانك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فكن أنت خير إخوانك وأخواتك، وبادر إلى الصلح، وتنازلوا عن بعض الأمور، إذا كان ثم خطأ اعتذروا، الاعتذار فضيلة، الاعتذار شرف. إذا كان والله مسائل مادية تفضل خذ المال، حتى لو كان أعطيت من جيبك عشان تصلح بين إخوانك. الله عز وجل قال والصلح خير، وقال جل وعلا إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. عندنا في الزكاة ما يسمى بالغارمين، هذا الغارم الذي يقوم فيدفع مال لأجل الإصلاح بين قبيلتين أو عائلتين مثلا، هذا يعطى من الزكاة بشروط وضوابط معروفة. إلى هذه الدرجة الشريعة حرصت على قضية الصلح. فيا أخي الفاضل أنا أقول لك لا يكفي الرسائل هذه النصية أو الواتس آب أو التواصل هذا عبر هذا العالم الافتراضي، ما يكفي، لابد من الزيارة، وأنتم مقبلين على شهر، على عيد الفطر المبارك، فرصة لكم أن تغلقوا هذه الملفات اللي بينك وبين إخوانك، وتدفنوا هذه الضغائن، ادفنوها ولا تبعثون حية، بحيث أن والعياذ بالله، ولا تتركون مجال يتحدث أو يتكلم أو يحرضكم أو يفرق بينكم. والرسالة فقط ليست للأخ أبو أحمد، لكل إنسان عند قطيعة مع الأقارب، خافوا الله، اتقوا الله، خلاص أغلقوا هذا الأمر. الدنيا والله ما تستحق أن الإنسان يعني يقطع رحمه على لأجلها. أغلب الآن القطيعة إن لم تكن كلها على إيش؟ على دنيا أبدا، قال وقيل ورغي وتحريض وحسد ونميمة وبعضها أموال، وغدا يموت ويترك هذه كلها خلف ظهره، يحاسب على هذه الأعمال، يحاسب، يأتي مفلس يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. أبو أحمد من الشارقة يسأل عن استعمال الإبر لتجاعيد الجبهة عند الإنسان الكبير، وأيضا يسأل عن نقش الحنة. أبو أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني التجاعيد التي تظهر على الإنسان في سن متأخرة لا شك بأنها مناسبة لفترته السنية، ولذلك سبحان الله العظيم خلق الله عز وجل رتبه الله عز وجل ترتيب على ما يوافق المرحلة السنية. فالصغير لا يوجد في وجهه الشعر مثلا، وذلك لأن هذا مناسب لمسألة النمو التي عنده، وأيضا طفولة الصغير، ثم بعد ذلك الكبير بالنسبة للذكر أو الرجل يظهر عليه الشعر، وهذا مناسب أيضا لرجولته وفحولته. المرأة كذلك يطول شعرها، وهذا مناسب لجمالها، وكذا كذلك التجاعيد. يعني قد لا يعني الإنسان يعني يكون من أجمل الناس حينما يبقي هذا الشيء على ما هو عليه، إلا إذا كان حصل ضرر وترحل مثلا، آذاه مثلا ممكن. أما أن التجاعيد البسيطة الموجودة كخطوط في الجبهة أو في الخدود مثلا تترك على ما هي عليه، تترك على ولا يتعرض لها الناس، خاصة في هذا الوقت الذي أصبح هناك ترف في مسائل عمليات التجميل، وهذا سرى حتى على من لا حاجة له إلى ذلك. أما إذا وجدت تجاعيد مضرة أو ترهلات مثلا، لا بأس باستعمال هذا الشيء بإرجاع العضو إلى ما كان عليه، كما هي القاعدة الشرعية في مسألة التجمل أو عمليات التجميل عفوا. فلذلك إذا كان هناك ضرر، أما إذا كان يعني ما شاء الله اللهم بارك امرأة كبيرة في السن ظهر عليها مثل هذه الأشياء، هذا يزينها، رجل كبير في السن هذا يجمله، فيترك على ما هو عليه بارك الله فيك. بالنسبة لنقش الحنة لا بأس، لا بأس بنقش الحنة للنساء أو الإناث صغيرات أو كبيرات، لأن الحنة مما من خصائص النساء ومما تتزين به المرأة، لكن الزينة تكون بحدود المسموح به لا بتتجاوز إلى الممنوع بحيث تظهر زينتها للرجال الأجانب، لا، في مع نسائها مع محارمها بارك الله فيك. أبو أحمد يقول في صلاة التراويح الإمام جلس في الركعة الأولى خطأ ثم نبه فقام إلى الركعة الثانية ثم أكمل الثالثة والرابعة، يقول كمل وما سجد للسهو، ما حكم فعله؟ أبو أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الإمام إن كان مجتهدا وطالب علم فقد يكون ترخص بشيء مما يذكره بعض العلماء من جواز 4 ركعات سردا، وهذا حقيقة ليس عليه يعني شيء من العلم، لا أثار من علم وليس عليه دليل، لكن قال به بعض الفقهاء. أما إذا كان هو لا ليس بمجتهد وليس بفقيه وإنما قارئ وإمام مسجد أخطأ، وعليه أن يستغفر الله وأن يتعلم الأحكام الشرعية، فهو لما دخل الصلاة نوى ركعتين، كيف الآن يصلي 4 ركعات؟ والخطأ هذا ما يعالج بمثل هذه الطريقة، يعني الخطأ اللي وقع فيه ما يعالج يروح يجيب 4 ركعات، وإنما يجلس في الركعة الثانية ويسلم قبل يسجد للسهو قبل السلام، والحمد لله تمت صلاته، تمت صلاته. كثير من الأئمة يحصل عندهم هذا، وبعضهم يقوم إلى الركعة الثالثة ينبه يجلس، يعني سواء نقص أو زياد. لهذا الإمام بارك الله فيه ورضي عنه يتعلم هذه الأحكام الشرعية ولا يعود لمثل هذه التصرفات مرة أخرى ويتنبه. ولعلك يا أبو أحمد اليوم تهمس في أذنه وتشكر على يعني صلاته بكم، وتقول له أنا سألت المشايخ وقالوا لي بأن هذا الفعل خطأ، أنه يقوم إلى الركعة الثالثة والرابعة بمثل هذه الطريقة التي ذكرت. أبو حميد من عمان يقول بالنسبة للفطرة الناس ما يأكلون الآن العيش ولا الطحين، يقترح أبو حميد يقول إيش رأيك نضعها مكسرات؟ يا أبو حميد الله يرضى عليك يبارك فيك، من وين جبت هذا؟ المكسرات للعيد، ما هو بزكاة الفطر. إذا أنت جيت يوم العيد لا بأس تجيب جميع أنواع المكسرات، ها، ولا تقصر في هذا. أما زكاة الفطر هذه فرضها النبي عليه الصلاة والسلام، وتخرج صاع من طعام أهل البلد. الآن الفستق من طعام أهل البلد، ولا الفول السوداني من طعام أهل البلد، ولا بقية الأشياء ليست من الطعام، هذه أصلا هي من يعني مما يتفكه به الإنسان، أو هي من الأمور التي يعني هي يعني مثل ما يقولون يجمل بها المجلس، ما توضع أصلا مع الأكل، ما توضع مع الأكل. الآن إذا أنت تغديت أو تعشيت بعد العشاء والغداء يقول جيبوا له مكسرات، جيبوا له كذا مثلا، ها، وبعد الشاي وبعد القهوة. لذلك يا أبو حميد هذه فكرة خاطئة بارك الله فيك، ولا تتمادى فيها. والطعام أهل البلد اللي هو الرز الآن، حتى الطحين الآن قليل من يأخذه، يمكن في بعض البلاد يأخذون للخبز، أما طعام الرسمي الآن القوت هو الأرز بارك الله فيك، وما في بأس من إخراج التمر أيضا، التمر الآن من الأشياء المهمة عند الناس، ها، بارك الله فيك. أبو حميد من عمان يقول يعني إذا غضب الشخص على ابن له وهذا الابن مسميه على اسم أبوه أو جده، يقول سبه، هل يرجع السب على الجد مثلا اللي سميت على اسمه؟ الجواب لا، الجواب لا. يعني بالنسبة للإنسان إذا سب شخصا يحمل اسم له أو لأبيه، سواء كان اسم هذا اللي سببته ابنك ولا غيرك، لا ما يلحق، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن هل يجوز سب الأولاد ولعن الأولاد؟ الجواب لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم ولا على خدمكم لعلكم توافقون ساعة إجابة. والأب ما ينبغي له أن يستعمل السب كأسلوب من أساليب التربية، لأن هذا ليس يعني أسلوب صحيح. قد تصدر فلتة أحيانا منه مثلا، خاصة إذا كانت في شيء ممكن أنه يكون يعني يرتقي إلى درجة أنه يعني يسبه السب الذي ليس فيه مثلا لعن، وليس فيه مثلا دعوة بالغضب أو بالنار، لا، مثل ما حصل كما في الصحيحين من في الصحيحين أن ابن عمر لما حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قام بلال ابنه، بلال ابن عبد الله بن عمر، قال: والله لنمنعهن، طبعا غيره يقول النساء ما لازم نمنعهم، فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا وتقول نمنعهن. فقال فأقبل عليه فسبه سبا لم أسمعه منه، يعني قال مثلا: يا جاهل مثلا، يا متخلف، يا كذا مثلا، ما راح يسبه ويلعنه. فتنبه لهذا يا أبو حميد. أم سارة من المغرب بارك الله فيها تقول: كنت أصلي الظهر في الركعة الثانية، شككت هل أنا سجدت سجدة واحدة أم سجدتين، تقول: بنيت على اليقين على أنها سجدة واحدة وألقيت الركعة الأولى كاملة. تسأل تقول: بالنسبة لتكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، هل تلتغى في مثل هذه الحالة؟ أختي أم سارة من المغرب، أولا بالنسبة لتكبيرة الإحرام ما تلتغى، لأنها مستقلة وليست هي من الركعة الأولى. لذلك الآن لما نأتي إلى ذكر أركان الصلاة نقول: أول ركن من أركان الصلاة القيام مع القدرة في الفرض، ثانيا تكبيرة الإحرام، ما قال تكبيرة الإحرام. لذلك الآن اللي يجلس يكبر تكبيرة الإحرام، يعني اللي العاجز عن القيام مثلا يكبر تكبيرها، ثم قال قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة محلها القيام إلا للعاجز يقرأها حال جلوسه، فلذلك ما تلتغى تكبيرة الإحرام. طيب نرجع الآن بالنسبة لك أنت، هل فعلك صحيح هذا أم لا يا أم سارة؟ أنت تقولين بأنك ألغيت الركعة، كيف ألغيتيها؟ يعني هل أنت تذكرتي السجود في أنك نسيت سجدة في حالة السجود من الركعة الثانية؟ إذا قلتي لي نعم صحيح التغت الركعة الأولى وقامت الركعة الثانية مقامها، إذا قلتي لي لا وأنا في القيام في قراءة الفاتحة تذكرت شككت ثم تيقنت بأني ما سجدت السجدة الثانية، ترجعين ما تبطلين الركعة، ما بطلت الركعة، ترجعين وتسجدين السجدة الثانية ثم تقومين وتكملين صلاتك. هذا هو العلاج الصحيح للحاصل عندك مثلا أو شبيه من هذه المسألة. بارك الله فيك. أم سارة من المغرب تقول بأن والدها توفي من 14 سنة، ترك محلين تجاريين لديه أو عليه ديون من الشركة التي باعته، وهناك أيضا بضائع موجودة في المحل. الإخوة والأخوات تقول الإخوة رفضوا أنهم يبيعون المحلات، قالوا هذه شيكات وما نعترف فيها وشيء من هذا القبيل. تقول إذا توفر عندي مبلغ هل أنا أقوم بتسديد الديون؟ أختي أم سارة بارك الله فيك، أولا يجب على الورثة أن يبادروا إلى قضية قضاء الدين عن الميت، يعني مباشرة، حتى بعض العلماء قالوا قبل أن يدفن يجب سداد الديون وإنفاذ الوصايا. لكن طبعا هذه راجعة أيضا للمصلحة وأيضا الحالة التي عليها الإنسان، ما كل إنسان يستطيع أنه يسدد الديون، قد تكون حسابات مصرفية وتحتاج إلى إجراءات قانونية وشيء من هذا القبيل. لكن هذا كلام العلماء، أن يقضى الدين والوصايا تنفذ مباشرة. الآن والدك رحمة الله عليه من 14 سنة، كيف الآن الأولاد؟ هل هذا من بر الوالدين؟ يعني هل الأولاد هؤلاء بارين فعلا؟ البر ما ينقطع حتى بعد الوفاة، هذا عقوق. لما الآن الوالد ترك محلات يجب عليهم أن يبيعوا هذه المحلات ويسددوا، ما دام أن الغارمين يطالبونكم بسداد الديون، حتى لو كان هناك غارم يستحي مثلا ولا يريد أن يتكلم يجب أن يعطى. لهذا واجب على إخوانك أن يبيعوا هذه المحلات وأن يبادروا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نفس المؤمن معلقة بدينه، نفس المؤمن معلقة بدينه، يعني والدك من 14 سنة محبوس، نسأل الله العافية. يجب على الأولاد أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يبيعوا المحلات وأن يسددوا هذه الديون. أما أنت ما يلزمك، ممكن يلزمك جزء، لكن أنت لك سهم في هذه الأموال التي من خلالها تستطيعون أن تسددوا هذه الديون. خلاص ها، أم محمد سامحيني من الشارقة، سامحيني أم محمد لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتك. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.